إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين أن تقينا وأن تقي بلدنا فتنها ودماءها وانتهاك أعراضها. أيها الأحبة، ولا تزال حلقة الصراع دائرة، ورحى الحرب قائمة، نسأل الله العافية. إن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نبي الهدى ورسول الإسلام الذي ينزل عليه الوحي متواترا دائما بوقائع المسلمين وأحوالهم وحوادثهم، حينما تقع حادثة سواء كانت كبيرة أو صغيرة ينزل بها الوحي فيسدد، وحينئذ لا خلاف ولا فرقة، لأن عناية الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات تقتضي أن يسدد المسلمين في كل واقعة أو حادثة، سواء وقعت لأمة الإسلام كما في بدر وأحد والخندق وخيبر والحديبية وفتح مكة وإجلاء بني قينقاع والنضير وبني قريظة وما يجري مع المسلمين في كل هذه الأحداث والوقائع، ينزل الوحي فيسدد، فإنك لا تجد وقعة من هذه الوقعات إلا وفيها وحي ينزل من السماء فتنشرح الصدور وتطمئن النفوس ويرفع ما قد يوهم الخلاف، لأن الله سبحانه وتعالى قرر وبين وهدى وأرشد: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فعلمنا مكمن الداء، علمنا مكمن الداء حين يعجب المسلمون ولو كان قائدهم رسول الله ولو كان جيشهم من العشرة المبشرين ومن أهل بيعة الرضوان، علمنا الآفة، إن الآفة أن يتحول المسلمون بقلوبهم عن ربهم إلى الاعتماد على كثرتهم ولو كانت واقعا ملموسا. إنكم تنصرون أيها المسلمون لا بعدد وعتاد، وإنما بتوكل وإنابة وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا كان الدرس مؤلما، كان الدرس مؤلما، حتى كاد يحصد المسلمون حصدا، وحتى كاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة القتال ينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم ينعطف المسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم انعطافة قوية، وينادي النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، ويأمر من ينادي: يا أهل بيعة الشجرة، يا من بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما على الموت، ما لكم تفرون اليوم؟ وينعطف المسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، وتتحول مجريات المعركة من هزيمة إلى نصر. لكن درس ينزل به القرآن: إياكم ثم إياكم أن تعتمدوا على أن النبي بين أظهركم وفقط، أو أن المسلمين في كثرة. إياكم، فإن مراد العبودية ولها سيق الحرب والغزو والقتل. إن راح العبودية يقوم على تعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى. لهذا لما أعجبتهم كثرتهم قال سبحانه وتعالى: وأعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، لم تغن شيئا. ولما كان يوم أحد وحصل ما حصل، وعصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا ترى أيطبق فيهم حد أو يدعى عليهم أو ماذا؟ فينزل الله عز وجل بيانه حتى لا يختلف الصحابة: ولقد عفى عنهم والله ذو فضل على المؤمنين. وبعد عفو الله سبحانه وتعالى ينقطع البيان وتحسم مدة الخلاف، فلا أحد يجرؤ أن يتطاول على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهد أحدا، لأن الله سبحانه فحصل منه ما حصل من فر أو نكوس، لأن الله تبارك وتعالى عفى عنهم فقال: ولقد عفى عنهم والله ذو فضل على المؤمنين. أما أهل بدر فنهيكم عنهم فقد نزل فيهم البيان، وقد مدح الله سبحانه وتعالى أهل بدر وبين نصرتهم في القرآن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه الواضح، كأن الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا يؤتى بحاطب بن بلتعة في كبيرة من كبائر الذنوب، وقد كتب إلى قريش يخبرها بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحين يعلم النبي الخبر بوحي من السماء ويرسل في الإتيان بهذه الرسالة التي بعثها حاطب، ويتمثل حاطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتثل حاطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لتجري مجريات وقائع المحاكمة. ما حملك على هذا يا حاطب؟ ما حملك على هذا؟ وعمر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا منافق يخبر المشركين بمقدمك، هذا منافق. ولئن كانت الواقعة مسجلة الآن وليس عندنا وحي، فليس أحدنا أرشد من عمر، ولا أفقه من عمر، ولا أنصح من عمر، ولذا سوف نحكم على حاطب بالنفاق المخرج من الملة لمجرد وقائع صغيرة قد يؤصل فيها العالم، أو يقاعد فيها الوالي فيتهم بالخروج عن ملة الإسلام لمجرد أن يقع عقد أو صلح، أو حتى خور أو ضعف، أو حتى شهوة أو شبهة، فيرتبط ولي بعقد باطل باطل مردود، فإذا بآيات القرآن تساق في كفره، وكأنما نظر النص بشأنه. وعمر قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إن حاطبا ليبرأ من النفاق وإن أتى كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فحكم الله سبحانه وتعالى على أن من فعل ذلك فقد ضل، لكنه لم يكفر، بدليل أن الله عز وجل استطلع الصورة بهذا النداء الذي لا يكون للكافرين: يا أيها الذين آمنوا. ولهذا حكم علماء المسلمين على أن من تجسس لمصالح الكافرين فلا يحكم عليه بالكفر إلا إذا أراد بتجسسه هذا علو دينهم ورفعة شأنهم، فإن قصد علو دينهم على دين الإسلام فهو الكافر من غير التجسس. وهذا هو النفاق الاعتقادي الذي من اعتقده شخص حتى تكون الغلبة الكافرين عن المسلمين علوا لإظهار دينهم فهذا من الكافرين. أما من فعل ذلك رغبا أو رهبا، أما من فعل ذلك طمعا في مال، فإنه لا يكون مع الكافرين. ولهذا ينبغي أن تنضبط الأحكام بضابط الشريعة، بضابط الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذه المقدمة المختصرة أنه لما كانت وقائع تقع كان الوحي يسدد، فإذا كنت في زمان ليس فيه رسول الله ولا صحابة رسول الله ولا أهل بيعة الرضوان ولا أهل أحد ولا كبار التابعين، ليس عندك عطاء ولا سعيد ولا طاووس ولا ابن شهاب ثم من بعدهم، فليس عندك شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ثم من بعدهم، فليس عندك ابن عبد الوهاب ولا أحفاد الدعوة ثم من بعدهم، فليس عصر فيه ابن يازن ولا الألباني ثم تتواطر الفتن وتتوالى. ليست في بقعة دون بقعة، وإنما في بقاع الأرض، وكأنما تحولت الأرض كلها إلى قطعة من نار. فيا ترى ماذا سيكون تأثير الفتن في أمة الإسلام أيها الأحبة؟ والسؤال الذي يطرح نفسه، ولقد تناولنا في الخطبة الماضية ما يكفي ويشفي في واقعنا المعاصر الذي نعيش فيه، وماذا ينبغي أن يكون علينا تجاه بلدنا الحبيبة ومصرنا الكريمة من سد جميع الأبواب إلى الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الأبواب، هو النبي، ولكنه ما صلى صلاة بأبي هو وأمي وروحي ونفسي وأبي ووالدي، ما صلى صلاة حتى يقول قبل أن يختمها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لقد كان يتحوذ من الفتن وهو أنأى الناس عنها وأبعد الناس عنها، فما بالكم بنا نحن والفتن تحيط بنا من كل جهة، في شهوات وشبهات، في تقلبات وثورات، في إضرابات واعتصامات، واختلط الحابل بالنابل، وامتجز صوت الحق بصوت الباطل، ولم يعد المعسكر معسكر أهل الباطل من علمانيين ولبراليين وبعيدين عن الشريعة مثلا، وإنما أصبحت حلبة السباق تتناول مشاهير وتتناول قدوة وإمامة في الأمة. حينئذ تكون الفتنة عظيمة وتكون الفتنة قوية، لأن من يميز هذه الفتنة لابد أن يكون دارسا وقل الدارس، أو فقيها وقل الفقير، أو عالما وقل العالم. ولهذا يقع الناس ضحايا بين طيارين عظيمين، بين طيار لا يريد شرعة الله، وبين طيار وإن سبق في إرادة شريعة الله فبغير شريعة الله ينحو. أيها الأحبة، ما الواجب عليك وعلي؟ وماذا نصنع؟ وما هو الذي يتعين علينا في هذا الزمان وفي مثل هذه الأيام، وأصبحنا نشاهد مجريات الأمور، دماء تسيل وأشخاص يقعون وضرب ليلا ونهارا، أصبحنا نشاهد هذه المناظر كأنما نشاهد مباراة كأس عالم أو كأس أمم إفريقية. لقد تعودنا المشهد لأنه تكرر كثيرا، ومنذ سنتين لم تتوقف على عجلته، ويبدو أنه لن تتوقف عجلته. لهذا فجمعة الأمس جمعة الإنذار الأخير، وجمعة اليوم جمعة الكارت الأحمر، والجمعة القادمة أي جمعة ستكون؟ أي جمعة ستكون؟ جمعة هي أفضل أيام الأسبوع، جمعة أضل الله عنها الأمم السابقة من يهود ونصارى ليختص أمة الإسلام بها لتنقى القلوب وليجتمع المسلمون. أترون ما أعظم شيء في الجمعة؟ أترون ما أعظم شيء في الجمعة؟ إنه الاجتماع، إنه الاجتماع، لتكون أمة الإسلام جماعة واحدة. ولهذا ومن حسن الطالع أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها عيدان يوم عرفة، عيد الجمعة وعيد عرفة. ولهذا جاء عند البخاري أن رجل من اليهود قال قال لعمر رضي الله عنه: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. لم يجتمع عندنا عيد واحد، إنما كان الذي عندنا عيدان: عيد عرفة في اجتماع مهيب، وعيد الجمعة في فضل عظيم. ولهذا اختلف أهل العلم ما أفضل أيام السنة، أهو يوم النحر يوم الحج الأكبر، أم هو يوم عرفة، أم هو يوم الجمعة؟ لقد كان يوم الجمعة يوما عند الفقهاء عظيما، إنه قد دخل في أفاضل أيام السنة. أما اليوم صار يوم رعب، يوم خوف، غدا ستلتحم الفصائل، غدا ستسل السيوف، غدا ستراق الدماء. لماذا؟ 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 من أجل ماذا؟ معركة بين يهود ومسلمين؟ معركة بين نصارى ومسلمين؟ لا والله، معركة بين طالبين للدستور بنعم وبين رافضين للدستور بلا. والعجب العجيب والفتنة العظمى أن يقحم كتاب الله وأن تقحم سنة رسول الله لتكون مرجحا أو غير مرجح لقانون باطل ودستور جاهلي لا يختلف فيه طالبان ولا تناطح فيه عالمان. أصبح الكتاب، فإن قلت نعم فبكتاب الله أخذت، وعلى سنة النبي سرت، ولضرب الصحابة اقتديت. أن تختار وأن تقول نعم لدستور مطلعه مصر بلد ديمقراطي، ما أحلاك وأكره، ما أحلاك وأجملك يا أيتها الديمقراطية. لقد جاء اليوم الذي صرنا نتغزل فيك على منابر السلفيين وعلى منابر الجماعات الإسلامية. ما لك ومن أين أخذت قوتك وبهاءك وحسنك؟ لقد كنت منبوذة في زبالات التاريخ، لقد كنت تحت الأقدام، فإن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هذا. يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم أن فتح مكة، وسرعان ما انبرت الديمقراطية لتكون على منابرنا حدا فاصلا بين كفر وإيمان. يا سبحان الله، يا سبحان الله، بين كفر وإيمان، بين كفر وإيمان. فقتلانا في الجنة يا من نقول للدستور نعم، وقتلاهم في النار يا من يقولون للدستور لا. أتدرون متى قيلت هذه الكلمة؟ قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، لما كانت أحد وقائع الصدق، وقائع الشهادة، وقائع علاء كلمة الله سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. رسول بين جنبات أصحابه، معركة دائرة رحاها، ابتلاء عظيم، وانتهت المعركة وأثخن في المسلمين نتيجة معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ ينادي أبو سفيان بأعلى صوته، بأعلى صوته: أعلوا هبل، لنا العزة ولا عزة لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تجيبون؟ بما نجيب يا رسول الله؟ قولوا له: الله أعلى.
الله أعلى وأعز. وحينئذ تكون الكلمة لا سواء، لا سواء، وإن قتل منا لا سواء، فقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. أيكون هذا في مجتمع المسلمين؟ أيكون هذا من أجل الديمقراطية، من أجل سيادة الشعب؟ هذا الدستور الذي يركز على أن مصر بلد ديمقراطي، على أن مصر يسودها الشعب ويحكم فيها الشعب حكم الشعب نفسه بنفسه، ألم تكن تلك الديمقراطية التي كنتم تكفرون بها في الماضي يوم أن كان يحكم بها؟ وما كان عندكم تفصيل أو تقعيد أو تأصيل؟ فالحاكم بالديمقراطية كعابد الوثن، كعابد الوثن. وإننا لا نقبل كلاما من الداعية الفلاني ومن الداعية العلاني. لماذا يا سيدي؟ لأنه يرى أن الحاكم بغير ما أنزل الله، أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه قوله سبحانه فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، بفهم سلف الأمة وعلى رأسها ابن عباس، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. فإنه العالم الذي يتقاضى الرواتب من الدولة، فإنه العالم الذي فتنته السلطة، فإنه العالم الذي يبيع دينه، فإنه العالم الذي يترك شرعة الله وعقيدته من أجل ماذا؟ من أجل أنه يلجأ إلى قول ابن عباس. وتمر الأيام والسنون وليست بالطويلة ولا بالبعيدة، حتى صرنا الآن للذين نحكم بالديمقراطية، بل الذين نضعوا أسس الديمقراطية. من واضع الدستور؟ قبل الجواب لابد أن تعلم إنه الدستور الديمقراطي، إنه الدستور الذي يحكم بسيادة الشعب، إنه الدستور الذي يقوم على المواطنة، فلا فرق بين مسلم وغير مسلم باعتبار دين وجنس ولغة، بل باعتبار أرض نجتمع جميعا. من وضع دستور، دستور يرى حرية الاعتقاد، ولا يحاسب على كفر بعد إيمان، ولا ردة بعد إسلام. من الذي من وضع الدستور؟ أكيد إنه ميخائيل، أكيد إنه ميكائيل، أكيد إنه واحد من هؤلاء. لكن الذي وضع الدستور تلك المرة وفي سابقة، وقد قال بعضهم هذه بضاعتنا ردت إلينا، وقد قال بعضهم الحمد لله لقد رجعت إلينا هويتنا، هويتنا الديمقراطية. منذ عشرات السنين وضعت مادة مبادئ، واليوم، واليوم في من يضع الدستور صار يمن علينا أنه أبقى مادة مبادئ. فمن مبادئ يكفر بها من حكم، إلى مبادئ يضعها من حكم في من حكم. وأنتم تعلمون أنه فرق بين المشرع والحاكم، فإن الحاكم قد يجهل، لكن المشرع فقيه عالم ودرس ويعرف الأمور والقواعد والأصول. فما حكمكم حينما وضعتم الدستور؟ أتدرون من وضع الدستور تلك المرة؟ إنه ليس ميكائيل وليس ميخائيل ولا جورج، إن الذي وضع الدستور تلك المرة غالبية ممن أغروا الأمة، انتخبونا لنطبق الشريعة فطبقوا الدستور. ويا ليتهم وقفوا عند هذا مثلا بحتى على قولهم بأننا فعلنا ما قدرنا عليه. ولكنه الآن يبرر الدستور أولا بأنه لا يخالف الشريعة. المراد بالديمقراطية ليست الديمقراطية الغربية، إنما الديمقراطية المصرية، آليات الديمقراطية. والمراد بسيادة الشعب ليست السيادة في الحكم، وإنما السيادة في الأمور الإدارية. والمراد وعليه عظمت الفتنة، عظمت الفتنة، وصار الخطب جللا، وصارت المصيبة عظيمة. لهذا أقول يا عباد الله، لا يفتننكم أحد، لا يفتننكم أحد. فأين عقولكم؟ وأين دينكم؟ وأين تعلمكم؟ أو كلما قادنا واحد يمينا أو شمالا قلنا له سمعنا وأطعنا؟ الديمقراطية حرام وكفر، سمعنا وأطعنا. الديمقراطية المصرية ليست حراما ولا كفرا، سمعنا وأطعنا. سيادة الشعب هناك تصادم الحاكمية، تصادم الحاكمية. لقد كانوا يعلمون صغارهم قبل كبارهم أن القضية الأولى من قضايا هذا الدين قضية الحاكمية. فحينما تطأ قدماك على بداية هذا المنهج ماذا تقول في الحاكم؟ حتى جعلوا توحيدا رابعا مخالفين علماء المسلمين سلفا وخلفا، فجعلوا التوحيد أربعة أقسام: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، حاكمية. قلنا لهم ارجعوا إلى العلماء، ارجعوا إلى تقسيمات العلماء، فليس هناك توحيد رابع يسمى بتوحيد الحاكمية. قالوا لا، هذا التوحيد أبرز نوع من التوحيد، هذا التوحيد إفراد الله بالحكم. فأين إفراد الله في الحكم؟ في دستور ليس فيه نص من آية أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أما أولا في ظل هذه الأحداث فعلينا أن نلجأ إلى الله، علينا بالعبادة، علينا بكثرة الذكر، علينا بكثرة اللجوء إلى الله. دعوكم من ميادين، هلموا إلى المساجد، أخلصوا الدعاء في السجود أن الله يرفع عنا أزمتنا، وأن الله عز وجل يرفع عنا محنتنا وفتنتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، عبادة في الهرج كهجرة إلي، أي عبادة في زمن. يقول النووي، والهرج هو اختلاط الأمور ووقوع الفتن، فعبادة في لحظة اختلاط الأمور ووقوع الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يحب أن ينال هذا الشرف، شرف الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلنا يحب ذلك. إذن عليك بالعبادة، عليك باللجوء إلى الله، عليك بطاعة الله، عليك بالدعاء في السجود، علينا أن نملأ المساجد، علينا أن نجأر إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أول أمر أمر الله به النبي والصحابة حال لقاء الجيوش وحال وقوع الأمور العظام ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما أمر الله عز وجل في كتابه بشيء من الطاعات مبينا الأمر بكثرته إلا ما كان في ذكر الله. فقال سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فاذكروا الله ذكرا كثيرا والجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم أن وقف يوم بدر وكانت المحنة عظيمة، رفع يديه إلى السماء وهرع إلى الله عز وجل وناداه سبحانه وتعالى ولجأ إليه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد في الأرض بعد، أو تهلك هذه العصابة لم تعبد في الأرض بعد. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه، هون على نفسك يا رسول الله، هون على نفسك يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه، يناشد ربه النصر على المشركين. فاللجوء إلى الله أولا، الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، دعاء الله عز وجل في السر والعلن. لابد أن نكثر من الصدقات، وأن نكثر من الطاعات، وأن نرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن نربط الأمة بربها. إن لغة ربط الأمة بربها أصبحت لغة غائبة، أصبحت لغة غائبة. إنما المسألة إذا حصل الدستور سوف يحصل لنا الغلبة، إذا حصل البرلمان سوف يحصل لنا كذا، إن التقوي على هؤلاء بكذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأمور. أما أمر الناس بالعودة إلى الله فأصبح أمرا بعيدا، لأنك لو أمرت الناس بالعودة إلى الله وتكلمت بلسان الشرع فإنك لن تعجب قوما ليسوا مسلمين. ولابد أن تكون لغة السياسي لغة مترفعة عن أي كتاب أو سنة، لأن ذلك يعني تحيزا للمسلمين دون غيرهم. وعليه فلابد أن يكون الكلام في المبادئ العامة بحق. علينا بالعدل، علينا بالمساواة، علينا أن ننتج، علينا أن نعمل، علينا أن نحافظ على المقدرات العامة، علينا مئة علينا ليس منها علينا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول الذي يجب على المسلمين اللجوء إلى الله والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. إن أيادي لترفع إلى السماء، لهي خير لمصر من 100,000 دستور ومن 100,000 سياسي. أعجبني باب بوب به البخاري في كتاب الجهاد فقال: كتاب الجهاد باب إذا استعان الإمام بالضعفاء والصالحين في الحرب. أعيد مرة ثانية: في كتاب الجهاد، كتاب التحام الصفوف، كتاب المعارك، قال البخاري باب إذا استعان الإمام بالضعفاء والصالحين عند الحرب. وساق في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إنكم تنصرون وترزقون بضعفائكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وأصحابه أجمعين. وبعد، فماذا عليك ثانية أيها المسلم في هذا الزمان؟ أما الأمر الثاني فعليك بالالتفاف حول العلماء الربانيين وحول الدعاة المخلصين، فإنهم صمام الأمان وقدوة الأنام الآن. فسفينة يقودها العلماء تنجو، وسفينة يبتعد فيها الناس عن العلماء ستغرق. ولست أقصد أي عالم أو أي داعية، إنما العالم الذي ينطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله بفهم سلف الأمة، إنما العالم الذي لا ينفصل عن تراثه، عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن سبيل النجاة فقال في حديث العرباض بن سرية عند أبي داود وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وعظ الأمة موعظة جليلة عظيمة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقالوا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي عليكم بتقوى الله فإنها تصلح دنياكم وأخراكم، وعليكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمركم فإنه به تستقر أمور الدنيا. فما شيء أفسد للمسلمين وللمجتمع المسلم من أمور الدنيا من الخروج على ولاة الأمور وعلى الحكام وعلى الرؤساء. فأيما حاكم تغلب أو اختاره أهل الحل والعقد أو نص عليه ممن سبق وجبت له السمع والطاعة. وإن الفوضى في مجتمع المسلمين بالخروج على الحكماء وعلى الرؤساء وعلى ولاة الأمور، إن هذه الفوضى لا ينتفع بها أرباب الفساد، وإنما يعود ضررها على أرباب الصلاح. ولن يستقيم مجتمع بلا ولي أمر، ولن يعود مجتمع إلى الثبات والأمن والأمان إلا برأس يجتمع الناس عليه ولو كان ظالما ولو كان فاجرا. قلنا وقال السلف وقلنا ولا زال نقول بأن قضية الإمامة بالذات ليست قضية سهلة، ولا بد أن تعالج من منطلق الكتاب والسنة، لا من التلون ولا من المراوغة. فتارة يجب الخروج على الإمام، وتارة لا يجوز الخروج عن الإمام. لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع وصفا يعلمه العامي ويعلمه العالم، يعلمه القارئ وغير القارئ. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أيها الأحبة، ما لم يكفر الحاكم، أي حاكم، ومن قديم قلنا إن الحاكم عندنا ليس فلانا ولا علانا، بأسمائه نوالي ونعادي وعليه نوالي ونعادي، إنما الحاكم عندنا شخصية رأس يجتمع حوله الناس يجب الاجتماع حوله، إلا أن نرى كفرا عندك أو عندي بواحا عندكم فيه من الله برهان، نص قاطع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجتماع حول العلماء الذين يصدرون من فهم سلفي من كتب سلف الأمة، يتحدثون بالنصوص الشرعية، لا يتحدثون بالدساتير الوضعية، ينطلقون من قواعد الشرع وأصوله، لا ينطلقون من مجريات الحزب وبنوده. فرق بين واحد ينطلق من حزب يرضى برضاه، يغضب له، يوالي عليه، يعاد عليه، وبين رجل ينطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ولهذا أين التناقض في علماء المسلمين؟ أين التناقض في علماء السنة؟ ليس عندهم تناقض، إنما كلامهم واحد، لأنه كلام ينبثق من كتاب الله وسنة رسول الله. هل كفروا يوما بالقوانين الوضعية ثم هم يضعونها الآن؟ هل كفروا بالدساتير ثم هم يصوتون عليها الآن؟ ومن لم يصوت عليها بنعم فإنه يكون كافرا. ونقول من على هذا المنبر إن التصويت على هذا الدستور بنعم جريمة كبرى، جريمة كبرى، اختيار للجاهلية على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. أتدري ماذا؟ لما تقول نعم؟ تقول نعم للديمقراطية، تقول نعم لسيادة القانون، تقول نعم لحريات الفكر والاعتقاد، تقول نعم للمواطنة القائمة على غير تمييز بين مسلم وغيره. لو قلبت هذا الدستور في كل بنوده وفقراته وكلماته لما وجدت الإسلام مرجحا في قضية من القضايا. أعطني، إنما القانون هو الذي يرجح في كل بند، حتى العقوبات، فإن العقوبات تكون بمقتضى ما يراه القانون. إن رأى القانون عقاب الزاني عاقب وإلا فلا، إن رأى القانون عقاب السارق فنعم وإلا فلا. ليس هناك مادة يكون الإسلام فيها مرجحا، ليس الإسلام مرجحا. حتى رئاسة الجمهورية فليس من وصف الرئيس أن يكون مسلما، فلنختر الرئيس حتى ليكن عندنا بند في بلد مسلم أن يكون الرئيس مسلما. لا، لقد رفعت مادة الإسلام ومادة الذكورية، فلو اجتمعت إرادة الشعب على اختيار الحاكم وكان نصرانيا أو امرأة فإنه يجب أن نسمع وأن نطيع. هذا هو الدستور الذي تسمعون عنه من العلماء والمشايخ على القنوات الفضائية أن صوتوا بنعم. نعم لمن؟ نعم لماذا؟ ولا لا، فإننا لا نشترك في هذه المنظومة الجاهلية، فإن الاشتراك فيها تعاون على رفع قدرها. فلا نعم ولا لا، إنما نعم لشريعة رب العالمين، إنما نعم لوضع كل أمر جاهلي تحت أقدامنا. فإن قال قائل لكن البلد ستضيع وهذا من باب المصلحة، دعونا من شريعة مصالح ومفاسد، اخترعتموها وتركتم شريعة الله، وكأن شريعة الله حين أمرت بالحكم بما أنزل الله لم تأتي بالمصلحة، وكأن الله حينما قال أفحكم الجاهلية يبغون لم يأتي بالمصلحة. إن المصلحة إنما تعرف من قبل الشرع، إن المصلحة إنما تعرف من قبل الشرع، وإن المفسدة لتعرف من قبل الشرع. ولهذا وضع العلماء لنا قواعد جليلة لنفهم بها قضية المصالح والمفاسد ببساطة جدا، وإن شاء الله سيعلمها كل واحد فيكم. أولا، ما دار الأمر فيه على أمر الشرع فإنه مصلحة كله خالصة أو غالبة، فلا ينظر فيه بمنظور المصلحة أو المفسدة. جميع أوامر الشرع مبنية على المصلحة. اثنين، جميع نواهي الشرع مبنية على المفسدة، أي المنهيات نهى الشارع عنها لكونها مفسدة خالصة أو راجحة. وعليه فحينما أنظر في المصالح والمفاسد أستخرج الأوامر والنواهي، فما ثبت أمرا أقول سمعا وطاعة، وما ثبت نهيا فاجتنبوه، فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أتكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وما لم يرد به أمر أو نهي فإنه ينظر فيه في المصلحة المرسلة، وشريطة العمل بالمصلحة المرسلة التي لم يأتي أمر باعتبارها ولا أمر بإلغائها، شريطة العمل بالمصلحة ألا تعارض نصا شرعيا ثابتا في كتاب الله أو في سنة رسول الله. وعليه فإننا نقول الديمقراطية والدستور والحكم بالقوانين الوضعية مما أمر الله أو مما نهى الله أو مما لم يتعلق بها أمر أو نهي، الجواب من كل مسلم لم تلوث الشبهة قلبه ولم تعمي الشهوة بصيرته سوف يقول أما الأمر وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأما النهي أفحكم الجاهلية يبغون. وعليه فإن الديمقراطية لا يصوت عليها بحال من الأحوال، لا إثباتا ولا نفيا في التصويت، وإن كانت نفيا في البراءة منها. أيها الأحبة، الالتفاف حول العلماء، لقد التفت الأمة حول أبي بكر الصديق يوم الردة فنجى المجتمع كله، لقد التفت الأمة حول أحمد بن حنبل يوم المحنة، يوم محنة خلق القرآن فنجى المجتمع كله، لقد التفت الأمة حول ابن عبد الوهاب يوم أن قرر التوحيد فنجى المجتمع كله. ليس لنا إلى العلماء، لكن أي علماء؟ الذين يخرجون لإراقات الدماء، الذين يخرجون الالتحام فتراق دماء المصريين. أصبح اليوم الذي نشاهد في مسرح الأحداث أصحاب لحى، متى حمل صاحب اللحية سلاحه؟ متى إلى في هذا العصر عن طريق هؤلاء الذين أغروا أمة الإسلام بكل فاسد محظور؟ متى يحمل؟ إن كان في وجه يهودي بجهاد شرعي تحت إمرة السلطان فحي هلا، فإنها الشهاد في سبيل الله. أما في صدر مسلم، أما في صدر أخي، أما في صدر عمي، أما في صدر كذا، فإنها فتاوى باطلة مضللة، وإن كانت تحت شعار الشريعة. نريد الشريعة تخدعوننا؟ أي شريعة؟ إن هو إلا دستور ومبادئ دستور. لقد حرص الصحابة على عصمة الدماء متبعين النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري من حديث الأحنف بن قيس أنه خرج ليقاتل مع علي رضي الله عنه، فلقيه أبو بكر وقال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني عليا. قال ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إنهم العلماء الذين يحرصون على أمة الإسلام في هذا. لما جاء ابن مطيع ليتولى المدينة من قبل ابن الزبير في إمرة يزيد بن معاوية، دخل عليه عبد الله بن عمر فقال ابن مطيع مرحبا بأبي عبد الرحمن، ثم دفع له وسادة قال اجلس يا أبا عبد الرحمن هذا العالم. قال ما جئت لأجلس، جئت أقول لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، جئت أقول لك من فارق، قال النبي من فارق الجماعة قيد شبر فمات ميتة جاهلية. لا أقرك يا ابن مطيع على هذا، ارجع إلى أميرك يزيد بن معاوية، وإن كان يزيد فاجرا، وإن كان يزيد قد فعل جنوده بأهل المدينة ما فعلوا، لقد جمع عبد الله بن عمر أبناءه وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. العلماء الربانيون روى البخاري من حديث أنس أن الناس جاءوا لأنس فاشتكوا له ظلم الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف يا أخواني لم يحارب الناس في المعايش ولم يحارب الناس في الاقتصاد والسياسة، إنما الحجاج قتل بيده الآثمة أكثر من 100,000 مسلم، منهم الصحابة كابن الزبير ومنهم التابعين كابن جبير، رجل فاسد لما ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء وهو يترجم للحجاج يقول أهلكه الله، رجل منبوذ. ومع ذلك لما جاء الناس إلى أنس بن مالك يقولون له يا أنس ألا تنظر ما يصنع الحجاج، ألا ترى ما يصنع الحجاج؟ فماذا كان دور العالم عالم الأمة أنس يومها؟ قال اصبروا اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. إن وظيفة العلماء وظيفة خطيرة، وظيفة خطيرة، إذا زل العلماء زل المجتمع، وقديما قالوا زلة العالم زلة العالم، ثاني زلة العالم زلة العالم، إن العالم إذا زل زل العالم كله زل العالم كله. ولما جاء لأحمد وقيل له ألا نخرج عن مأمون الذي يلزم الناس بعقيدة كفرية يقول القرآن ما تكلم الله به إنما هو مخلوق من المخلوقات، فلما قيل لأحمد ألا نخرج ماذا قال؟ قال أحمد الدماء الدماء، ثم قال هذا خلاف الآثار، هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم العلماء، مش خروجوا بأبنائكم وأولادكم وزوجاتكم على من؟ على من؟ على الشباب التقي النقي الزكي بالأمس، بالأمس كان زكيا تقيا نقيا، واليوم خرجوا عليه بأبنائكم وفلذات أكبادكم. لماذا؟ لتكون كلمة الله العليا أو تكون كلمة الديمقراطية هي العليا. رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لقد قالها حدثاء العهد بالكفر من الصحابة، اجعل لنا يا رسول الله شجرة نعلق بها الأسلحة كما للمشركين شجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، إنها السنن إنها السنن، إنه الاقتداء. قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن، فمن تشبه بقوم فهو منهم. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني من أهل الجاهلية، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود ونصارى؟ قال فمن؟ وعند أحمد من حديث أبي هريرة قالوا يا رسول الله فارس والروم؟ قال فهل الناس إلا هؤلاء؟ وإني أسألكم سؤالا لرقم 10,000 من تاريخ هذه الأحداث، الديمقراطية سبيل النبي والصحابة أم سبيل فارس والروم أم سبيل اليهود والنصارى؟ فإن قلتم سبيل المؤمنين دخلنا في دائرة الكفر، وإن قلتم سبيل اليهود والنصارى قلنا لكم احذروا ما قاله النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم. إننا لا نقبل رأيا ولا نقبل اعتراضا على طاولة المفاوضات يجعل، إنما هو الإسلام. إن جئت بنص شرعي يقول لنا أن نأخذ سبيل المجرمين سبيل اليهود والنصارى فأنا والله سأخطب به، أما إذا لم تأتي بنص إياك من صلم المصالح والمفاسد. لماذا لم تكن الديمقراطية مصلحة في 2010 و2005 وقبل ذلك كانت كفرا فصارت مصلحة؟ ولهذا ماذا استفدنا؟ إن هو الدرك بعد الدرك بعد الدرك بعد الدرك. فالتفوا حول العلماء، التفوا حول العلماء. ومن هنا أعلنها براءة أختم بها خطبتي حتى يعلم الناس منهجنا. أولا إننا نبرأ من الديمقراطية بكل صنوفها، من الانتخابات القائمة على التسوية بين الكافر والمسلم، بين الصالح والطالح، بين الرجل والمرأة، إننا نبرأ منها ونقول لن يسعد مجتمعنا إذا كان اختيار من يحكم فينا راجعا إلى الأغلبية الأكثرية يدخل في ذلك كل طبقات المجتمع من مسلمين وغير مسلمين. ثانيا، إننا نبرأ من الدستور هذا لأنه دستور يقوم على غير شريعة الله، فإننا نبرأ منه ونقول إن من وضع صوته له بنعم فقد اختار حكم الجاهلية، فهل يسطر يريد رجل أن يختار بكامل قواه العقلية دستورا يحكم فينا بغير شريعة الله؟ نصبر إن حكم فينا بغير شرع الله، أما أن نختار نحن غير شرع الله، غير شرع الله أبدا. ثالثا، إننا نبرأ من هذه الدماء، نبرأ من هذا الخروج، نبرأ من هذا الاجتماع حول قول حول قصر الرئاسة وغيره من المنشآت وغيره في الشوارع، وأنتم تعلمون هذا، قلناه تكرارا ومرارا، نبرأ من ذلك. ونبرأ بالمضاد من مظاهرات تخرج ضد المظاهرات، نبرأ من كل دم يسيل. إننا براء، إننا براء من هؤلاء، وإن تسموا بالإخوان وإن تسموا بالسلفيين، إننا نبرأ من صنيعهم، نبرأ من فعلهم، نبرأ من طريقتهم، نبرأ من منهجهم. إنني أعلنها على المنبر، لسنا منهم وليسوا منا. حدثوا الناس ذامين أو مادحين، حدثوهم أننا براء من هذا، حدثوهم أننا لسنا منهم، لسنا منهم، لسنا نكفر المسلمين، لسنا نكفر المسلمين، ليس نضع الحرب التي ربما لا تنتهي، لا تنتهي، من أجل ماذا؟ من أجل دستور لا يعلم الرجل على أي شيء قاتل ولا بأي سبب قتل. كلهم شهداء، كلهم شهداء. أي سذاجة! الطالب والمطلوب شهيد، القاتل والمقتول شهيد، ورسول الله يقول القاتل والمقتول في النار من باب الوحيد. ولسنا نجزم لمعين بأنه إن عصى بالقتل أنه يكون من أهل النار، لكن هذا من باب الوحيد. النبي يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وهؤلاء الذين تبرأوا منهم الآن يقولون إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول شهداء. نبرأ، نبرأ، نبرأ من هذا. حدثوا بما تريدون، حدثوا بما تريدون. بالأمس كنا نقف بجوار ولي الأمر لأننا عباد طاغوت، واليوم، واليوم، واليوم يا أخواني يا أحبتي، مصر بلدنا تعيش أزمة علماء، أزمة مشايخ، أزمة تضليل. لهذا فإن العالم الرباني هو العالم الذي يقود الأمة إلى بر الأمان. ابن المبارك بين يدي الفضيل بن عياض، ويقول الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فقال ابن المبارك لما يا أبا علي، لماذا؟ اجعلها لنفسك، لو كانت لك دعوة مستجابة اجعلها لنفسك. قال لأنها لو كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان أصلح الله به العبادة والبلاد. فماذا قال ابن المبارك؟ ماذا قال ابن المبارك والفضيل هو الذي يفتي بذلك؟ قام ابن المبارك فقبل بين عيني الفضيل وقال، قبل بين عينيه وقال: والله، والله لا يحسن هذا غيرك يا أبا علي. ما يقول هذا مع مرارة ظلم الحاكم أحد إلا وقد استقرت السنة في قلبه؟ ما يقول هذا ولا يحسن هذا غيرك يا أبا علي؟ أيها الأحبة، نبرأ إلى الله من دماء المصريين، نبرأ إلى الله ممن يفتي بالمظاهرات اعتراضا أو ردا، نبرأ إلى الله من الدستور بنعم وبلا لأنه مشاركة في تلك المنظومة العفنة، نبرأ إلى الله عز وجل من كل جاهلية، ونقول إن أمة مصر أمة واحدة، إن أخطأ الواحد صوبناه، سددناه، أرجعناه. أما الحكم بالتكفير فإنه لا يكون إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ولا يكون لأحد الناس، إنما يكون هذا على يد العلماء على يد الربانيين هم الذين يحكمون بخروج رجل من ملة الإسلام بعد أن كان له عقد الإسلام. أما أن يكون ذلك للناس لعموم الناس قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار من لم يصوت بنعم فهو كافر. دبر أولي الله من هذا. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحفظ علينا أعراضنا وأن يحفظ علينا مصرنا وأن يحفظ علينا بلادنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.